الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إلى أن قالوا أما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة، يعني قول الصوفية بأن أولياءهم لهم تصرف في هذا الكون بعد الممات، هذا أبشع من اعتقادهم أن لهم تصرف في الكون قبل مماتهم، مع أن القول الأول كفر، لكن القول الثاني أشد كفرا. قال جل ذكره إنك ميت وإنهم ميتون، فهذا صفوة الأولياء، صفوة الرسل وخير الخلق. يقول الله عز وجل إنك ميت وإنكم ميتون وإنهم ميتون، بل يقول صلى الله عليه وسلم كما يخبر عن الذين يطردون عن الحوض إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعده، فهذا يدل على أنه مات، والميت لا يعلم بما أحدثت الأمة بعده. وقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، هذا من الأدلة على أن ليس في الجنة نوم، ليس في الجنة نوم، لأن النوم أخو الموت. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وكل نفس بما كسبت رهينة، وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات ابن آدم، هذه كلمة ابن آدم لا توجد في الصحيح، وإنما الذي في الصحيح إذا مات الإنسان، حديث أبي هريرة عند مسلم. فجميع ذلك وما هو نحو دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه وتعالى يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أنتم أعلم أم الله؟ قال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وأسيد بن حضير وعباد بن بشر لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهما الله عز وجل نورا في طرف العصا يمشون به، فلما تفرقا صار مع كل واحد منهما مثل المصباح. فأبو مسلم الخولاني عائض الله قصته مشهورة، وهو أن الأسود العنسي أخذه ليؤمن به، فلما أبى حرقه بالنار فأنجاه الله، فقال عمر الحمد لله الذي جعل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كإبراهيم عليه السلام. والقصة منقطعة بين الرواه عن أبي مسلم وبين أبي مسلم، وكأني رأيت الشيخ عبد الرقيب اللبي ذكرها في كتابه كرامات الأولياء محتجا بها، والله أعلم. قال وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله، وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي الله هو الذي ينجيكم. وهذا قد طبقوه، فعندهم حديث موضوع إذا عيتكم الأمور فعليكم بأرباب القبور، أي بأصحاب القبور، ادعوهم ولوذوا بهم وتضرعوا عند قبورهم، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. ولما ابتلى الله عز وجل المسلمين بالتتر كان كثير من المتصوفة يقولون يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، يعني هربوا ولوذوا، واللوذ والعوذ بمعنى يعني بقبر أبي عمر، ادعوه يجيركم من هذا الغضب من هذا الصخر، هذا شرك بالله. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره لا أنه الكاشف للضر لا غيره وأنه المتفرد بإجابة المضطرين وأنه المستغاث لذلك كله وأنه القادر على دفع الضر القادر على إيصال الخير فهو المنفرد بذلك فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك من ملك ونبي وولي. ما شاء الله هذا الحنفي جاء بكلام رزين على غرار ما عليه كثير من الأحناف. وهذا مثل كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات للألوسي الحنفي رد به على الصوفية من مذهبهم وحققه الشيخ الألباني من أن الأموات لا يسمعون وما أنت بمسمع من في القبور. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم لأسمع بما أقول منهم فإن الله عز وجل أحياهم وجعل لهم يعني بمعنى الإحياء سمعا سمعوا كلامه توبيخا لهم كما قال قتادة في البخاري أسمعهم الله عز وجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم توبيخا لهم. فلا يقال بسماع الأموات مطلقا ولا ينفى سماع الأموات مطلقا وإنما يسمعون متى أراد الله إسماعهم. قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحو كقولهم يا لزيد يا للمسلمين بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف القرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. يعني كأن تقول يا للمسلمين يا زيد وهو يستطيع أن يغيثك يستطيع أن ينصرك فهذا غير محظور وإنما المحظور هو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله حيث يعتقد هؤلاء الذين يدعون أصحاب القبور أن لأصحاب القبور قوة وتأثير في هذا الكون قوة وتأثير فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم ويتوكلون عليهم لذلك. قال وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعل جاهلية العرب والصوفية جهال وينادونهم ويستمجدون بهم فهذا من المنكرات فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك بكشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة فأولياء الله ما بلغوا الولاية إلا بالتوحيد والإخلاص ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الذي ما عنده إيمان ولا تقوى أن له الكرامة بل هي الذل والمهانة والعياذ بالله. والله لو ترى مرعي صاحب الحديدة أنك ترى الذلة على وجهه كما قال الله ترهقهم ذلة وهكذا غيره عندما يتراقصون داخل المساجد تعجب يتراقصون ويشركون وينددون أن عليهم ذلة. هذا في الدنيا فما بالك بالآخرة. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة فهذا ظن أهل الأوثان كذا أخبر الرحمن هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني عباد الأوثان قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي الأصنام والأحجار شفعاء لنا عند الله كما أن عباد القبور يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قالوا وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب والغوث للناس فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية انتهى باختصار من كتاب سيف الله على من كذب على أولياء الله جزاه الله خيرا. هذا الحنفي جزاه الله خيرا. صنع الله الحلبي الحنفي. قد يقول قائل لماذا عمد المؤلف رحمه الله إلى النقل من هذا الحنفي وترك النقل من الحنابلة ومن غيرهم؟ يقال أراد أن يخصم الأحناف الذين يزعمون أنهم على مذهب أبي حنيفة، وهذا إمام من أئمة الأحناف يقرر أن ما يفعلونه ويعتقدونه ويسيرون عليه الشرك. وهذه الطريقة سلكها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الحموية، ينقل في إثبات العلو عن عبد القادر الجيلاني وعن غيره حتى يقول لهم إن كنتم تأخذون بكتاب الله وبسنة رسول الله فهذا كتاب الله بين أظهركم، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم تزعمون أنكم إنما تأخذون عن عبد القادر فهذا كلام عبد القادر في هذه المسألة، وإن خالف في غيرها مثلا، لكن في هذه المسألة هو على عقيدة السلف فقولوا بقوله إن كنتم صادقين. لكن هم حول الحلول والاتحاد والهوى. والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء. فلما تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل. ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان. والعجب أن المشركين والمنددين وعباد الأصنام والأحجار والقبور يقولون هذا العلم الذي جاء به محمد بن عبد الوهاب دين جديد، لأنهم أصلا لم يعرفوا العلم ولم يتتلمذوا وإنما أخذوا التقليد. فلما جاء هذا المجدد يدلهم على الإيمان بالله ورسله وكتبه ويدلهم على وجوب الاتباع وترك الابتداع وترك التقليد قالوا أنت جئت بدين جديد. وهذه تهمة يلصقها المبتدعة بأهل الحق والإيمان. وعلامة الذي يأتي بدين جديد عندهم أن يقول قال الله قال رسول، لا يسمعون لك قولا ولا يستفيدون منك أبدا، صار بينهم وبين السنة حجابا مستورا. تكون مع أحدهم وتتكلم ويسمع منك ويعجبه كلامك فإذا قلت قال الله قال رسول قال ها أنت وهابي، كأنه ظهر له مطر يوقف سيارة مباشرة ولا يستفيد منه. ولما ألف محمد لطف الله أو كذا لطف الله شاكر رحمه الله أو كتب رسالة إلى الإمام على أن اليمن فيها كفريات وشركيات، قام الإمام وجمع القضاة والعلماء فقال لهم كيف يقول هذا الرجل أن في بلدي كفريات وشركيات؟ فاجتمعوا وتناظروا وقال لهم إما أن تقولوا في هذا البلد كفريات وشركيات وتوافقوني ويجب عليكم ذلك، وإما أن تقولوا ليس فيها شركيات ولا كفريات وتعرفون حكمكم، وإما أنكم تسكتون محاباة ومجاملة ومداهنة وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وكان هذا هو الواقع، فإنهم لم يستطيعوا أن يصرحوا أن ليس في اليمن شركيات وكفريات. كيف قبر الهادي يعبد من دون الله، قبر ابن علوان يعبد من دون الله، قبر ابن العجيل يعبد من دون الله، والمساوى والجبرتي والفازة وصاحب الضحيل وقبر أبي طير وقبر العياني وكم وكم وقبر المؤيد وقبر عبد الله بن حمزة. هذا في اليمن الأعلى، هذه بعض ما في اليمن الأعلى، فكيف إذا نزلت إلى اليمن الأسفل تجد من القبور والأصنام والأنداد ما لا يحصي عدده إلا الله. والله لو صار سائر في بلاد حضرموت الساحل والداخل ويكتب القبور التي تعبد من دون الله ربما لبلغت في مجلدة. وإذا مر على ساحل حديدة ربما بلغت في مجلدة. فكيف ليس في اليمن شركيات ولا كفريات؟ الشاهد أن العلماء ما زالوا ينكرون الشرك والكفر، وإنما جعل المقلدة وجعل المبتدعة بين العلماء وبين العامة حجابا مسطورا اسمه جاء بدين جديد، جاء بدين جديد. وكما أشار إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة أنه يتنقص الأولياء والصالحين. إذا دعوت إلى الإخلاص لازم دعوتك إلى إفراد الله بالعبادة تنقص الأولياء والصالحين، كقول الرافضة لا ولاء إلا ببراء. يأتي الرافضي تقول له أنا أحب علي بن أبي طالب رضي الله عن علي بن أبي طالب، كان علي بن أبي طالب، وتذكر فضائله، فإذا سمعك قلت رضي الله عن أبي بكر قال إذن أنت ناصب. سبحان الله، أنا أحب علي، قال لا، لا يصلح ولا إلا ببراء، لا يمكن أن تجتمع حب علي وحب أبي بكر في قلب، هذه قاعدة باطلة ونتيجة باطلة. فالرافضة جعلوا هذه القاعدة وعباد القبور جعلوا تلك القاعدة، أن الدعوة إلى الإخلاص تنقص للأولياء والصالحين، والدعوة إلى العلم هو الإتيان بدين جديد، والتقليد هو الدين الذي بعث الله به الرسل على حد زعمهم، مع أن الله عز وجل حذر من التقليد. وما أحسن ما ألفه البخاري الشوكاني رحمه الله في ذم التقليد، وهكذا ما ألفه السيوطي حكم من أخلد إلى الأرض، وهكذا ما زال العلماء يتكلمون على مذمة التقليد. وابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عليه بكلام نفيس في كتابه إعلام الموقعين، واستفاد مما قرره ابن عبد البر ومما قرره الخطيب البغدادي في كتاب جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في كتاب الفقيه المتفقه. قال المصنف رحمه الله قول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سيقول لك عباد القبور هذه الآية نزلت في الكفار في المشركين في أبي جهل وأبي لهب، يقال لهم وأنتم داخلون فيها، فأنتم تدعون من دون الله، تدعون تدعون الهادي وتدعون محمد صلى الله عليه وسلم وتدعون عليا وتدعون الحسن، تدعون الحسين، تدعون فاطمة، وبعضهم يدعو الكواكب كالزهرة وكالمشتري كغيرها من الكواكب السيارة، والنصارى يدعون المسيح، واليهود يدعون عزيرا، والبوذيون يدعون بوذا، والهندوس تنوعت آلهتهم. فشاهد أن الآية عامة في كل من دعا مع الله عز وجل غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال ابن عطية معناه قيل لي ولا تدع فهو عطف على أقم، وهذا الأمر المخاطب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتخذ أن يتحذر من ذلك غيره، والخطاب كأنه يحذر من ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة. قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكره ولا تدع يا محمد من دون الله من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة، يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. قلت وهذه الآية لها نظائر كقوله فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، والمراد بالمعذبين هنا المخلدين بالنار. وقوله ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها والآلهة حق، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال لا إله إلا هو، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه الآية هي التي تضمنت معنى لا إله إلا الله. ذلك بأن الله هو الحق كقولك لا معبود بحق إلا الله، وأن ما يدعون من دونه الباطل كقولك ومن عبد وإذا عبد غير الله فباطل. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لماذا لم يقل هذا التوحيد الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه؟ لأن جميع الرسل جميع الكتب متفقة على الدعوة إلى التوحيد، فلهذا بين أن دعوة الرسل دعوة إلى التوحيد. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة، وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء وهو فرد من أفراد العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني فسره ابن جرير بالدعاء، وهذا تفسير العام بالخاص، وهو فرد من أفراد العبادة. على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وليس معنى الآية أن هناك من يدعو غير الله ببرهان، وإنما هذه صفة كاشفة، كقول الله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم، فما من طائر إلا يطير بالجناح، ما هناك طائر يطير بغير جناح، لكن أضافها بيانا وكشفا للمعنى. وقوله إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع والضر، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا يضر ولا ينفع. وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فالأمر أمره والكون كونه، ولا راد لفضله ولا معقب لقضائه. قال فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك، فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وألوهيته. وهذا فرق شرك كفار العرب القائلين، وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أولئك قالوا ما نعبد الأصنام والأحجار إلا لتقربنا إلى الله، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. أما هؤلاء أنزلوا أصحابهم هم الذين يغفرون الذنوب ويسترون العيوب ويشفون المرضى ويداوون الكلمة، حتى قال قائلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح المحفوظ الذي كتب القلم فيه ما كان وما يكون إلى قيام الساعة من علم النبي صلى الله عليه وسلم من للتبعيض. هل بعد هذا القول من من زندقة وكفر. والآخر يقول يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي، يدعوه، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، يا محمد اجعلني حبيبك وكن حبيبي، يا محمد كن طبيبي أي اشفني من مرضى من مرضي وعافني من سقمي وأجرني من لهيبي أي أجرني من النار، إن أوزاري ثقال، ماذا أبقى لله؟ والله عز وجل يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا يقول قائلهم لي خمسة هم الحجى من نار لضى والحاطمة أي التي تحجيني من النار، المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون. وقوله هو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه. ولو تنظر المكارم حين يأتون قبل الحج أو بعد الحج إلى حراز وإلى غيرها من المناطق، كم يسكبون من العبرات، وكم ينحرون من القربات، وكم يصرفون من الطاعات للمقبورين المرغوبين أو لأربابهم الموجودين كبرهان الكفر وغيره. تعجب أن يكون هذا في بلاد اليمن. وأظن والله أعلم أن من أسباب سقوط دولة علي عبد الله صالح تقريبه لبرهان الدين، مع أن الرجل كان في خير بالسماح لدعوة أهل السنة، لكن تقريب الزنادقة والكفرة لا خير فيه، فإن الدولة الأموية كان زوالها بسبب تقريب الجعد بن درهم، لأن مروان الحمار تتلمذ على الجعد بن درهم، وكان آخر خلفاء بني أمية حتى سمي بمروان الجعدي. والدولة العباسية انتهت بسبب تقريب الرافضة، والدولة العثمانية انتهت بتقريب الصوفية، وهذه الدولة كذلك لعل والله أعلم بتقريب برهان الكفر. فإنه كان إذا أتى اليمن يفرشون له البساط الأحمر حين ينزل من الطائرة، وهذا البساط مع أنه من المحدثات لا يفرشونه إلا الملوك، ثم يجعلون له حرسا من الحرس الجمهوري أو من غيرهم يرافقونه إلى أماكن الزور، إلى أماكن الفجور، إلى أماكن الشرك، يحمونهم ويحولون بين منكر المنكر وبينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أنهم في الفترة الأخيرة قبل قيام هذه الثورة الأخيرة كان قد بدأ الرافض المكارم يستشرون ويعيدون بناء القباب والقبور التي كانت قد اندثرت في دولتهم السابقة، فإنها كانت لهم دولة قديمة في اليمن. ولهذا يعتقد المكارم أنها لن تقوم لهم دولة إلا بقيام الدولة المكرمية في اليمن، وذلك لأن أول دولة قرمطية قامت في اليمن قام بها علي بن الفضل لعنه الله، وتتابع عليها مثل أروى بنت أحمد الصليحي ومن صار على سيرهم. كانت لهم دولتان، دولة في حجة في منطقة لاعة، ودولة في جبلة في منطقة إب. وهذا صاحب لاعة وعلي بن الفضل تتلمذ سويا على حمدان القرمطي في الكوفة في النجف، إلا أنهم بعد ذلك تنافسا في الملك، فأرسل إلى قائدهم وإلى إمامهم في النجف ما أدري بما قضى بينهم، فلم يصطلحوا فتقاتلوا فقتل صاحب لاعة، ثم تمكن علي بن الفضل. وكان آخر ما قالوا تلك القصيدة لما صعد صنعاء وجعل يكتب من علي بن الفضل قهار السماوات والأرض إلى عبده فلان بن فلان. وجعل تلك القصيدة على لسانه أحل البنات مع الأمهات، ومن فضله زاد حل الصبي. إذا الناس صلوا فلا تتعبي، وإذا صاموا فكلي واشربي، ولا تطلبي الطوف عند الصفا، ولا زورة القبر في يثربي، وما الخمر إلا مياه السماء، فبدست وحبذت من مذهبي. أليس الغراس لمن ربه ورباه في الزمن الأجدبي؟ يقصدون بالغراس يجعلون كلمة يأتون بها إلى عوام المسلمين، يقول لك رجل زرع تفاحة وجعل يسقيها ويثمرها، فلما أنتجت التفاحة قال اعطها غيرك، هذا يصلح ولا ما يصلح؟ يقول لهم العامي ما يصلح، وهو يقصد ابنته، يقصد ابنته، هو أحق بها من غيره، أحق بابنته، وأخوها أحق بها. فهذا الدين القبيح انتشر، وما زالوا يفعلون الزور والفجور في بلاد اليمن وفي غيرها من البلدان. وهذا الذي حدا به إلى تأليف كتاب عقائد الباطنية، جعلته كالنصيحة وأرسلنا به إلى أولئك، لكن الله أعلم وصلت أو لم يصل. نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله التوفيق والسداد. ما زالوا متوافرون في نجران، متوافرون في المدينة، يسمون في المدينة بالنخاولة، وفي نجران بالمكارمة، وفي وائلة بالإسماعيلية، وفي حراز بالبهرة، وفي لبنان وسوريا بالدروز وبالعلويين وبالنصيرية وبالعبيدية في بعض المناطق. أسماءهم كثيرة، ودينهم وظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.